وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في بيان ما يقتضيه الأصل اللفظي، ذكرنا في هذا المجال عدة بيانات، انتهينا إلى البيان الأخير الخامس، أعني التمسك بقوله عليه السلام أو صلى الله عليه وآله: الناس مسلطون على أموالهم. قلنا إنه توجد عدة احتمالات، كلام يقع في الدلالة مرة وفي السند أخرى. أما الدلالة قلنا توجد عدة احتمالات، المهم منها أربعة، ذكرنا ثلاثة منها وانتهينا إلى الاحتمال الرابع. الاحتمال الأول الآن نسرده إن شاء الله بشكل إجمالي. الاحتمال الأول الذي صار إليه السيد اليزدي قدس سره أن المقصود الإنسان مسلط على التصرف، أي تصرف كان، ومنه التصرف الناقل، ناقل من دون فرق من حيث الكم ومن حيث ماذا؟ الكيف، يعني أي ناقل كان من النواقل، بيع، هبة وغير ذلك، وبأي شكل كان، بأي كيف، سواء كان بنحو المعاطاة، بنحو الماضوية، بيع إلى آخره. قلنا هذا الاحتمال ينفعنا، لا راح يثبت لنا على أنه إلى الحق ماذا؟ بمعاملة ماذا؟ إجراء معاملة شرعية، راح يثبت شرعية معاملة التأمين على الحياة حينئذ، لأن هذه المعاملة أتصرف أنا في مالي بهذا الشكل بأي نحو الذي أتدري، فتكون حينئذ مشمولة وراح يثبت المطلوب. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني الذي صار إليه الشيخ الأعظم قدس سره في المتاشف، وهو أن الرواية في صدد التعميم الكمي دون الكيف، ما تقدر تثبت أنه بالمعاطاة تحصل ماذا؟ المعاملة، أو بغير العربية، لا لا لا، هذا لا لا، هذا كيف؟ كم ما يخالف، يعني تثبت بالبيع بالهبة بالهذا، واحد تأمين على الحياة، إذا راح يثبت ماذا؟ مطلوبنا أيضا، لكنه ماذا؟ في مساحة ضيقة كما قلنا، يعني من حيث الكم. أما ما رح يثبت أنه معاملة التأمين على الحياة هي شرعية، سواء كانت بالعربية بغيرها بالماضوية أو بغيرها، التأمين ما رح يثبت، لكن أصل هذه المعاملة سوف يثبت أنها شرعية من خلال هذا الحديث. هذا الاحتمال الثاني. والاحتمال الثالث الذي صار إليه الشيخ الخراساني في حاشيته على المكاسب، وهو أن الحديث ناظر إلى المعاملة الشرعية والتصرف الشرعي، فيريد يقول الحديث إذا كان هناك تصرف أو ناقل، تصرف بالمعنى العام ناقل أو غير ناقل، ما دام شرعيا وقد ثبتت شرعيته في المرحلة السابقة فهذا لك الحق فيه، وأن تجريه وأن تطبقه بلا حاجة إلى كشف الإذن من أحد. فمعاملة الهبة قلنا هي شرعية، أهب أموالي، فشو شرعي؟ الشرع شرع هذه المعاملة، سيجون أولادي يقولوا لي لا ما يصير تهبت أموالك، راح يقل إرثنا أو ما شاكل ذلك، أو المرض في تضرر، الزوج يمانع من ذلك في أموالها الخاصة، لا حق لذلك، يعني لا يتوقف على الإذن بعد ثبوت شرعية التصرف. قلنا هذا لا ينفعنا، لأنه بالتالي سوف لا نثبت ماذا؟ شرعية معاملة التأمين على الحياة وغير ذلك بهذا الحديث، بإطلاق هذا الحديث، لأن هذا الحديث يقول تثبت الشرعية في المرحلة السابقة، أنا أصلا ما أقول لك إذن أحد لا تحتاج إليه، أما أصل الشرعية أنا لا أثبتها، على هذا الاحتمال لا نستفيد شيئا. هذا الاحتمال الرابع محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. الاحتمال الرابع إن الحديث ناظر إلى التصرف غير الناقل، فإذا كان التصرف لا يستبطن النقل وخروج الشيء عن الملك المتصرف. فالحديث يشمله ويقول لا يتوقف على ابن احد، كما لو اردت كان عندي طعام واردت ان اكله هذا مخرج عن الملك، طعام جوعان. هنا يأتي الحديث يقول على أنه لا يتوقف هذا التصرف ماذا؟ على إذن أحد. تريد تأكل، تريد تبقي، تريد نصف لو نصف، هذه التصرفات كلها جائزة لك بلا حاجة إلى كشف الإذن من أحد ما دام ما تنقلها عن الملك. أما إذا كان التصرف مستلزما للناقل فالحديث لا يشمله، باعتبار أن الحديث يشتمل على إضافة. الناس مسلطون على أموالهم، أموالهم أموال مضاف والضمير مضاف إليه، فهذه الإضافة لا بد وأن تحفظ. فأنت شو وقت ما كان هذه الإضافة محفوظة يعني يصدق أنه شنو مالك إيه مالك إيه، إذا صدق مالك هذا فرع بقاء الموضوع يكون بعد فرع موجود عندك. إذا رجت تبيع عائق وهذا ما صار مالك هذا خرج سلبت الإضافة بعد مو مالك هذا مال الغير صار. فالإضافة لا بد من التحفظ عليها، وبعد التحفظ عليها حينئذ يجوز لك ماذا؟ التصرف بلا حاجة إلى كشف الإذن من أحد. وهذا أضيق أضيق من هذه ولا وأضيق التفاسير وننتفع به وما ننتفع به. لا ما ننتفع به، شو يفيدنا هذا؟ شنو شو يفيدنا؟ أصلا الناقل هذا ما ناظر إليه، احنا نريد نثبت شرعية الناقل ثمان وشيفان. هذا يقول الناقل لا، وهذا ما ذهب اليه الحاج ميرزا علي الهيرواني رحمة الله تعالى عليه في حاشيته على المكاتب الجزء الاول صفحة 45. قال قدس سره ما نصه إن أقصى مدلولي هذه العبارة ثبوت السلطنة في موضوع المال دون السلطنة على إذهاب هذا الموضوع وإزالة السلطان. انت ما عندك سلطنة على من؟ على ازالة من انتهى الاضافة. لا الحديث مو يمعنى يقول الاضافة اذا حفظت عليه فإلك حق اي تصرف. هذه احتمالات اربعة وقد قلنا النافع منها الاولان دون الاخيرين. خب هذا انتهينا منه، الان نأتي ونقول ما هو ظاهر الحديث. أي واحد من هذه الاحتمالات إن الحديث نتمكن أن نقول ليس ظاهرا في الأولين ظهور بل محتمل. محتمل يا أخي أن يكون المقصود الأول أو الثاني، لكن كظهور بحيث نقول الحديث ماذا ظاهر في من؟ في الأولين، أنه أنت إلى الحق أن تتصرف في مالك بأي ناقل كان، كمن وكيف أو كمن فقط، ظهور ليس له في ذلك. فلعل المقصود احتمال الثالث الذي ذهب إليه الشيخ الخراساني في حاشيته على الكفاية، يعني هو احتمال وجيه يتلاءم مع العبارة أيضا. بل نتمكن أن نترقى ونقول لا يمكن المصير إلى الاحتمالين الأولين، لأن لازم ذلك أنه لو شككنا في أن بعض أجزاء الحيوان ذبيحة الحيوان يجوز أكل، وأكل أشياء من الذبيحة مستثنات يقولون لا يجوز ماذا أكلها من المتانة غير المتانة حدقة العين وي 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 النخاع وما شابه ذلك. فإذا شككنا في أنه يجوز أكلها أو لا يجوز ماذا أكلها، طبيعي إذا ما أكو رواية تدل عليها من على عدمه، وإذا أكو رواية بعد انتهى كل شيء انتهى. أما إذا رواية ما موجودة فشلون نثبت على أن هذا أكل حلال؟ قد يقول قائل عندي طريقة أثبت هذا أكل حلال، وذلك بأن يقال إن هذا الحيوان ملكي من أموالي والناس مسلطون على أموالهم، أي تصرف من التصرفات جائز، وواحد من التصرفات إيش أن المتانة مال هذه الذبيحة أكلها وأضع أكلها، حديث يدل بما تقبل هذا الشيء أو لا. وهكذا لو شككنا في أن الأرنب مثلا، الأرنب عندي أرنب أنا ونشك أن أكل الأرنب جائز ومو جائز، جائز ومو جائز، هل يمكن لأحد أن يقول عندي طريقة لإثبات الجواز وذلك كيف؟ بأن نقول هذا هو من أموالي والناس مسلطون على أموالهم، فلو ذكي بعد التفتية فيثبت بمقتضى الحديث أني مسلط على أي تصرف ومنه أن أكله، إذا ثبت الجواز بإطلاق الحديث. طبيعي بعد فضل ما موجود مخصص يخرج ماذا أنا هذا هم مرة ثانية وثالثة أكرر، لا تقول لي أنت مرة على نمو الأرنب دل الدلال، أقول إذا دليل ما كان موجود هاي الطريقة تقبلها ولا ما مقبولة، بحسك المتشرعي بحسك العقلائي بحسك الوجداني بحسك الحرفي ما تقبل هذه الطريقة، إن هذا يدل على أن هذا الحديث ليس في طلب إثبات ماذا الشرعية لجميع التصرفات إلا ما خرج بالدليل، إذ لو كان في هذا الصدر فصح هذا التمسك وهذا الاستدلال. إذا على هذا الأساس ما دام الحديث مجملا فيلزم الاقتصار عليه من؟ يلزم الاقتصار عليه من إذا كان مجملا؟ لا 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 هاي كررت أو كم مرة ترى يا جماعة التصرف ناقلا كان أو غير، لكن أنا كنت أركز عليهما وما لخصوصي الناقل، وحتى إذا قال تيسر من يجدي الناقل هذا ما لخصوصي، هو قال الناس مسلطون على أموالهم ما قال بالناقل، لا 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 كل تصرف منه الناقل وغير الناقل، وإذا كان عبارة فيها قصور من الآن ماذا أصحح العبارة هذا المقصود زين جيد. فإذا نأخذ ماذا بالقدر المتيقن من والظاهر أن القدر المتيقن هو الاحتمال الثالث الذي أفاده الشيخ الخراساني، وأما الذي أفاده الحاج مرزا علي وإن كان أضيق من الثاني لكنه متقيد بالألفاظ بأكثر مما هو المناسب. ما قالوا هيك شيء تجي تتمسك أموالهم يكون الإضافة ماذا أنا أشوف كل دقة في غير محلها، فنتمكن نقول على أنه القدر المتقل أو المناسب هو ماذا الاحتمال الثالث، وعلى أساسه سوف لا ننتفع من الحديث شيئا. هذا كله من حيث الدلالة، وأما من حيث السند ايه اي صحيح صحيح، مسلطون على بس قلت على انه ذات اللازم الذي بينته يلا التزم به. يلا زين الابن بقول اكو طريقه عندي لاثبات جواز اكله بهاي الطريقه مسلط حينئذ. انت اذا واحد صدقني اذا واحد حكى هاي الاشياء تقول له روح انت مو طالب. لا 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 بقطع النظر قلت ايش واقع الامر. اذا فرضنا ماكو روايات تريد ان تثبت الشرعيه بهذا الشكل هذا اخر شيء مرفوض. هذا صار يتبين ان هذا الاطلاق ما مقصود. هذا الذي اريد ان اقوله. زين جيد. واما نشاط السند فالحديث كما عرفنا قد رواه ابن ابي جمهور الاحسائي في عوالي اللآلي بشكل مرسل، وقد رواه في مواضع أربعة من كتابه لعله أكثر بحسب المواضع الذي فتارة نسبه إلى بعض كتب الأصحاب، يعني قال في كتب بعض الأصحاب في بعض كتب الأصحاب عن النبي صلى الله عليه وسلم الناس مسلطون على، وأخرى نسبه إلى بعض كتب الشهيد، وثالث نسبه إلى الفاضل المقداد، ورابع نسبه إلى ابن فهد الحلي، ولكن في الجميع مجرد نسبة بلا ذكر السند. فلاحظ كتاب العوالي الجزء الأول صفحة 222 أو صفحة 457، أو لاحظ الجزء الثاني صفحة 138 والجزء الثالث صفحة 208. إذن الحديث مرسل لا يمكن الاعتماد عليه، وربما يقول قائل عندي طريقة لتصحيح الحديث. جزاك الله خير الجزاء، تفضل. وذلك مركب من مقدمات ثلاث. الأولى إن ابن أبي جمهور في مقدمة كتابه ذكر طرقه إلى العلامة الحلي رحمة الله، سبعة طرق ذكر علما إلى العلامة الحلي وفيها الصحيح، بل غالبها صحيح إن لم يكن كل. هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية إن العلامة له طرق إلى الشيخ القطوسي، وهذه الطرق أيضا ماذا بعضها على الأقل هو صحيح، ولكن من أين عرفت أن العلامة له تشبيه في العلامة وشيخ العلامة معاصر للعلامة ذاكر العلامة؟ والجواب إن بعض تلك الطرق ذكرها نفس ابن أبي جمهور الأحسائي، ذكرها نفس ابن أبي جمهور الأحسائي في مقدمة العوالي. وطبيعي دنيش الطرق السبعة الذي أشرت إليها في الجزء الأول من صفحة 5 إلى صفحة 11، لاحظها إن شاء الله موجود. وأنا أضيف هم فرد شيء، من باب وتعاونوا على البر والتقوى. نقول حتى إذا فرض أن ابن أبي جمهور لم يذكر طرقا علما للعلامة إلى الشيخ الطوسي، نحن عندنا طريقة نحصل بها طرق العلامة إلى الشيخ الطوسي. كيف وين شلون تتمكن في عالم المكاشفة؟ شلون تتمكن؟ نقول وذلك بمراجعة البحار في مجلد الإجازات. تبتش أقول يولا فهناك فهناك في مجلد جزء وثلاثة جزء قدر متأخر هذه الإجازات، إجازات العلماء. فهناك نتمكن بالنسبة إلى إجازات ماذا صادرة من العلامة أو غيره، نتمكن أن نستخرج ماذا، بس يكون شوية خلق رجاء راجع تحصل طرق للفهد الحلي للعلامة رحمة الله عليه، شنو من العلامة إلى الشيخ الطوسي، وليس في الطريق ماذا صعب. فإذا على هذا الأساس ما نحتاج علما إلى أن بعض الطرق ذكر في مقدمة العوالي، يمكن الاستغناء عندنا مجلد الإجازات من في البحار، هذه طريقة لا بأس بها. هذه مقدمة ثانية انتهينا منها، والمقدمة الثالثة الأخيرة نقول إن الشيخ الطوسي له طرق صحيحة إلى كتب أصحابنا أصحاب الأصول الأربعمائة، وهي طرق ماذا؟ وهي طرق ماذا؟ في الغالب صحيحة، وبذلك النتيجة راح تصير بعد ضمي للجنة طريق الطريق، بعد ضم طريق إلى طريق، فمن ابن فهد إلى العلامة، هذا مقتضى المقدمة الأولى، من العلامة إلى الشيخ الطوسي، ومن الشيخ الطوسي إلى شنو أصحاب الأصول، فحينئذ وحيث أن هاي كلها صحيحة، فراح يثبت لنا طريق أو طرق صحيحة بين ابن فهد والشيخ وكتب الأصحاب، وكتب الأصحاب نقول الشيخ الطوسي وكتب ماذا الأصحاب التي سجلت فيها هذه الرواية بعد شفري حينئذ. وهذا شيء جميل بضم بعض إلى بعض، وطبيعي هذه العملية إذا تمت يمكن ننتفع بها، ننتفع بها ماذا في مجالات أخرى على أي حال. وربما أشرنا إلى روحها في بعض الأبحاث، شنو نظركم هذا الطريق وفيه أولا وثانيا، وفيه أولا وثانيا، أولا ما أشرنا إليه أكثر من مرة أن هذه الطرق خصوصا الطرق المتأخرة هي عادة تبرفية ولا تكون على نسخة معينة، فمثلا كما ذكرنا أبو زيد الطهراني رحمة الله عليه كان يعطي ماذا الإجازات الكثيرة، لكن ليست على نسخة، وإنما الهدف هو الاتصال، اتصال السنة بأهل العصمة والطهارة، والمهم هو إثبات صحة النسخة المنقول عن الحديث، أما وجود طريق معتبر إلى كتب الأصحاب من دون أن يكون ذلك الطريق على نسخة معينة هذا لا يرفعنا شيء، هذه قضية نجدر الالتفات إليها. وقد قلنا عن مكرر الغالب في الطرق المتأخرة هو أخذ من العلامة ومن ماذا هذه الفترة، هذه غالب هي ماذا طرق تبرفية ولا أقل، ما تتمكن تقول الأصل أنها على نسخة معينة. فإذا على هذا الأساس هذا لا ينفعنا، هذا أولا، وثانيا لو سلمنا تنزلنا أن الإجازات والطرق كلها كانت على نسخة معينة، ولكن نناقش في المقدمة الأخيرة ونقول نسلم أن الشيخ الطوسي له طرق علما إلى كتب أصحاب الأصول الأربعمائة، ولكن هل جميع تلك الطرق هي صحيحة؟ إن ثبت أنها بأجمعها صحيحة تلك الطرق فحينئذ يثبت المطلوب. أما إذا فرض أن بعضها لم تكن صحيحة فلعل هذه الرواية نقلت ماذا بهذا السند الذي هو ليس بصحيح. إذن هذه الطريقة تتوقف على أن تكون جميع طرق الشيخ الطوسي إلى الأصول الأربعمائة هي طرق ماذا صحيحة. وكيف تثبت ذلك؟ إنه شيء صعب. إذن النتيجة من خلال هذا كله اتضح أن الاعتماد على هذه الرواية سندا ودلالة شيء مشكل. هذا مع غض النظر عن ابن أبي جمهور الأحسائي، وإن حاول بعض أن يقول هو مثلا مجهول وإلى آخره. بس أول الصبح ما أن شغل بيما بالأشخاص، فالمقصود هذا نحن في غنى عنه، في غنى عنه. يكفينا أن الرواية ماذا مرسلة، والخلاصة من كل ما ذكرناه هذا هم لكم انا فرد ماذا استدراك اقول استدراك لما تقولونه. بقي شيء ينبغي الالتفات اليه، وهو ان وان شككنا في هذا الحديث من جهة السند، ولكن نقول ان مضمونه ثابت عقلائيا وبمقتضى السيرة العقلائية. فمن الأمور الواضحة في مرتكزات العقلاء أن كل إنسان مسلط حريما على ماله، وهذا ليس فيه شيء. وإذا قال قائل إن الحديث يمكن أن يكون مدعوما بهذا الطريق بالارتكاز، وأنهم أرسلوه إرسال المسلمات، سنقول هو شيء صحيح. لكن بالتالي ينبغي أن يكون التعامل مع من؟ هذه القضية المهمة، لا مع ألفاظ الحديث كما تعامل أعلامنا. قضية المهمة هاي، وإنما نتعامل مع من؟ مع ما هو ثابت بحسب المرتكزات. وآنذاك ينبغي دائما نأخذ بمن بالقدر المتيقن، ولا معنى حينئذ نقول إن الحديث مطلق من هذه الناحية وقد ذكرت فيه الإضافة ومقتضى. هذا كل الحكي بعد ما يجي ينبغي أن نقتصر على ما يقتضيه الارتكاز، ونحن في أبحاثنا نتمسك بحديث السلطنة رغم أننا نشكك في سنده، ولكنه نتمسك به كمضمون ماذا عقلائي لا بما أنه رواية. فلا نتعامل مع الألفاظ ألفاظ الرواية لأنها لم تثبت، وإنما نتعامل مع المرتكز، ودائما نقتصر على القدر المتيقن. بهذا أنهينا القضية من أربع قضايا قبل المطلب الأول. الأولى في توضيح ما يقتضيه الأصل اللفظي والعملي في باب المعاملات المشكوكة. إن شاء الله يوم السبت نقع الكلام في القضية الثانية. اللهم صل على محمد وآل محمد.